إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث. الغيث المطر يأتي عند الحاجة إليه، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، وفي رواية نقية، والنقية الطيبة قبلت الماء أي شربته، فأنبتت الكلأ وهو نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأما العشب فالنبات الرطب خاصة، فالكلأ نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، والعشب النبات الرطب، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب جمع جدب، وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. القيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك أي النوع الأول مثل من فقه في دين الله تعالى، أي صار الفقه له سجية. مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا هو كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات، وضرب لذلك المثل المادي المحسوس. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الورثة والخلفاء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا. وهؤلاء مثلهم المضروب في الحديث أنهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت أي طابت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس به، زكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل، فهؤلاء أصحاب بصيرة في الدين وأصحاب قوة على الدعوة. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. هذه الطبقة لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، لها قوة الحفظ والفهم في الدين ولها أيضا البصر بالتأويل. ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الطبقة الأولى التي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها المثل بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، هذه الطبقة هم ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حقا. وهؤلاء منزلتهم في الحديث منزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت وطابت، فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس به. آتاهم الله تبارك وتعالى الفهم، ففجروا من النصوص أنهار العلوم، واستنبطوا منها الكنوز، ورزقوا فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه عندما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب. هذا الفهم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى عبدا في كتابه بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطائفة عن الطائفة الثانية التي ضرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا آخر من طوائف الأرض المذكورة في هذا الحديث المتفق على صحته، وهي طائفة الأجادب، الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت الكلأ، طائفة الأجادب التي تمسك الماء، ولكن مع إمساكها الماء يتحصل خير آخر لمن يسقي ويزرع. فهؤلاء حفظت النصوص، هذه الطبقة الثانية حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوها منها، أي استنبطوا الأحكام من تلك النصوص التي تلقوها من تلك الطائفة، واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان في صحيحه، هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يخرمون منها حرفا، وإنما يؤدون ما سمعوه كما سمعوه من غير ما زيادة ولا نقصان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه الطائفة حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، ويؤدون تلك النصوص لمن تلقى منهم على النحو الذي تلقوه هم من مشايخهم من غير ما زيادة ولا نقصان. هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقه رضوان الله عليه. قال أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمع ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمع، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. إذن فالاستفهام ها هنا كيف تكون الإجابة عنه؟ وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ ويريد أن يقول رحمه الله: إن فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه أكثر بكثير جدا من فتاوى أبي هريرة وتفسيره واستنباطه، لأن أبا هريرة رضوان الله عليه كانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمع، وهمة ابن عباس كانت مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها رضي الله عنه. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوا، هؤلاء هم الرواه. وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها، فهؤلاء هم الوعاة الدراة. فالقسم الأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط ولا تصرف ولا استخراج للأحكام من ألفاظ النصوص. فهذا هو القسم الأول، قسم الحفاظ المعتنين بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوه، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوا. والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الله تبارك وتعالى لهم الفقه والفهم إلى الرواية. فهؤلاء وأمثالهم جمعوا الاستنباط والفقه إلى الرواية، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسه. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 3 أصناف من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض التي تتعامل مع الغيث الذي يصيبها، وكذلك الذين يتلقون العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتلك الطوائف من الأرض سواء بسواء. مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجاد، طائفة طيبة قبلت وأنبتت فنفعت نفسها وانتفع بها غيرها. فهؤلاء هم أسعد الناس عينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان منها طائفة أجاد أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، هذه الطائفة الثانية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق فقال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، لا تنفع ولا تنتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. هم ثلاثة أصناف. فلما فصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصل على أمرين لا على ثلاثة أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة طيب، وطائفة أجادب، وطائفة إنما هي قيعان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل المثل فقال: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الرواة الوعاء الدراء، وجمع إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرواة، فجعلهم قسما واحد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدراة من الرواة مع الرواة وجعل ذلك قسما واحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. فهذان قسم. والقسم الثاني وهو الثالث من طوائف الأرض المذكورة، وهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الطبقة الثالثة وهي الطائفة الثالثة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طوائف الأرض، هم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية، لم يقبلوا العلم ولم يقبلوا عليه ولم يتعلموه فينفعهم الله تبارك وتعالى به، ولم يكونوا من باب أولى مرتقين إلى الطائفة التي هي أعلى وهي التي تعلم ما علمت من أمر الله رب العالمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسه، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثل لها بالطائفة الطيبة النقية من الأرض التي تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير، هذه الطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية. هم أهل الرواية وأهل الرعاية وأهل الدراية. والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حفظهم من الرواية أوفر، نصيبهم من الرواية أوفر، وهمهم مصروف إلى الضبط، إلى الحفظ والضبط، وليس لهم استنباط ولا بحث. فهذا هو القسم الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من طوائف الأرض، وهي الأجادب التي أمسكت الماء، أمسكت الماء فلم تضيعه، كالطبقة الثالثة وهي التي قيعان لا تمسك ماء فينتفع به الناس وإن لم تنتفع هي به، ولا تنبت كلا، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فالطائفة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله تبارك وتعالى يقول: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فهؤلاء لا رواية ولا دراية ولا رعاية، فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية، وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، هم عنها بمبعدة
هؤلاء الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار كالهمج الرعاع الذين لا قيمة لهم ولا وزن ولا خطر. قال الشيخ: فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والعذرة الغائط. النفس الكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، وأما النفس السبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما النفس الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما نأخذ من الدنيا في هذه الحالة، إن كنا كذلك نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة. وإنما تأخذ النفس الملكية من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها وباريها، لا لتنقطع به عنه. إنما تأخذ ما تأخذ من هذه الدنيا لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها وباريها ومنشيها، لا لتنقطع به عنه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المثل المائي أقسام الناس في التعامل مع دين الله رب العالمين والعلم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه تعلم أن الإنسان إنما قدره وقيمته في حقيقة الأمر وفي هذه الحياة وكذلك في الدار الأخرى، قيمته إنما هي بقدر ما يعلم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بذلك الذي علم مما آتاه الله تبارك وتعالى كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يتلقون نصوص الوحيين الكتاب والسنة ثم يتفقهون في ذلك يعملون به ويعلمونه الناس ويصبرون على الأذى فيه، فهؤلاء هم بالمنزلة العليا. وأولئك كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الرواية والرعاية والدراية، والذين يتحفظون النصوص وهمهم أن يضبطوا ذلك وأن يؤدوه كما تلقوه، فهؤلاء ينفع الله تبارك وتعالى بهم الناس ولهم حظ أيضا من الدراية وإن كان حظا قليلا. فهؤلاء أهل الرواية والرعاية ولهم نصيب من الدراية، ولكن حظهم من الرواية أوفر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا أن نكون من الطبقة الثالثة الأشقياء الذين لا رواية ولا دراية ولا رعاية، لا يعلمون ولا يفقهون وبالتالي لا يعملون، ومن باب أولى لا يعلمون. فأولئك كالأنعام بل هم أضل، وهم كما أخبر الله تبارك وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يضيقون الديار ويغلون الأسعار، هم أحدهم في بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك كان همه لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء. النفوس كلبية وسبعية وملكية. النفس الكلبية همتها دنية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والعذرة الغائط. وما أكثر ما ترى من خلق الله تبارك وتعالى إلا من رحم ممن ينتمون إلى هذه الطائفة. وأما النفس السبعية فإنها لا تقنع بذلك بل تقنع بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما النفس الملكية التي ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه والاعتماد عليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها وباريها ومنشيها، لا لتنقاطع به عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكيرة لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها وهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين، يعني المثل المائي والمثل الناري، ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، حياة الوجود الروحي وحياة الوجود الجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال الشيخ رحمه الله، بل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وذكره بغير سند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان وهو حديث ضعيف. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، الله تبارك وتعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور، ولا يصعد إليه من العمل إلا الصالح، ولا يصعد إليه من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالله تبارك وتعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، أرواح المؤمنين والملائكة. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة له، فينفتح لها من السماء أبواب، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أعلى عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة النكدة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها لأنها أرضية سفلية، ثم جعلوه في أسفل سافلين، والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها. وما هي منه؟ وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان والحاكم والآجري، وهو حديث صحيح. إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. وهذا النور الذي ألقاه سبحانه وتعالى عليهم هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله له وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليه، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياته. إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا، هذه مؤنث الأعلى، فهذه تكون على سبيل الإفراد والصفات مجموعة، وأما العلا جمع العليا، وهو نور الصفات العلا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. النور الأعظم من ذلك المذكور والأجل منه نور الصفات العلى الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فبهذا النور تنكشف حقائق الإيمان للنفوس حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين النفوس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مدادا فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفني المخلوق غير المخلوق والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد الذي لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيام. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان. حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس. من المؤمنين من تكون أعماله بما عليها من النور وما عليها من البرهان إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة. والله تعالى المستعان وعليه التكلان. ثم قال الإمام العلامة والبحر الحبر الفهامة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وجمعنا وإياهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، قال في الفائدة 37 من فوائد الذكر: إن الذكر رأس الأمور، وطريق عامة الطائفة، ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه، أي في الذكر، فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. فليتطهر إذا فتح له ذلك الباب، يعني باب الذكر، فليتطهر حينئذ من فتح له ذلك الباب، وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. في هذه الجملة الموجزة معان غزيرات متكاثرات. إن الذكر رأس الأمور، وطريق عامة الطائفة، ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه، من فتح له في الذكر، فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. فليتطهر وليدخل على ربه، يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. ثم قال في الفائدة 38: إن في القلب خلة حاجة، وفاقة فقر، لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة، يعني القلب، واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني من الفاق، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. يقول رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في القلب خلة وفاقة، لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني من الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. وبين الشيخ رحمه الله أمرا كبيرا في الفائدة 39، فقال رحمه الله: إن الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. هذه فائدة من الفوائد الجليلة من فوائد الذكر يذكرها الشيخ رحمه الله في هذا النظم، يقول: إن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. ثم شرع في بيان ذلك فقال في جمع المتفرق: فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها عليه وفي انفراطها حيث لا يستطيع لها جمعا. يقول الشيخ: يجمع الذكر ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها عليه وفي انفراطها حيث لا يستطيع لها جمعا. والحياة والنعيم كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، فهذا جمع المتفرق. الذكر يجمع المتفرقة ويفرق المجتمع، وتفريق المجتمع يوضحه الشيخ بقوله: ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يعبث به ويبعث له السرايا سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثر وأكثر وأعظم شوكة، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان العبد أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا بالله تبارك وتعالى وأكثر إرادة لله جل وعلا كانت السرية أكثر وأعظم شوكة وأكثر، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة. ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر، فالذكر يجمع المتفرقة من الإرادة والقلب والهم والعزم، لأن العذاب كل العذاب في تشتت ذلك وتفرقه، فالذكر يجمع هذا المتفرق ويفرق المجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان ومن الخطايا والأوزار والذنوب، وكذلك ما اجتمع عليه من جند إبليس وحزبه. والذكر يقرب البعيد، وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة. فالذكر يقرب البعيد ويبعد القريب، وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة وأقرب، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، وكلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة. ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان. الفائدة التي ذكرها الشيخ: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. وأما الفائدة 40، فقال الشيخ رحمه الله: إن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظة القلب إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. الغفلة نوم ثقيل، ولا تحصل يقظة القلب إلا بالذكر، فإن القلب إذا انتبه واستيقظ وعلم ما فاته في نومته مما ضاع عليه من عمره ومن تحصيل الفوائد التي يتحصل عليها العبد الصالح بالإقبال على الله وإدامة ذكره، شد حينئذ المئزرة وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. لا تحصل هذه اليقظة إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. وأما الفائدة 41، فقال الشيخ رحمه الله: إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فإن الغفلة نوم ثقيل. والغفلة نوم القلب أو موته، فلا يستيقظ القلب إلا بالذكر، ولا ينتبه من سنته ونومه وغفلته إلا بالذكر. وكذلك لا تثمر شجرة المعارف والأحوال في قلبه إلا إذا تعاهدها بسقياها، وهو ذكر الله تبارك وتعالى، وأدمن ذلك. والذي يقول هذا الكلام والإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام الثاني رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم شيوخه وتلاميذه ورحمنا والمسلمين أجمعين، يقول ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى جهادا لا ينقطع، فلا يظنن أحد أن ذلك بمبعدة عن الطريق، بل هو أصل الطريق، بل إنهم ما حصلوا رحمة الله عليه مما آتاهم الله تبارك وتعالى إياه بمنه ومنته وجوده وكرمه ونعمته إلا بأخذهم بهذا الأصل وتوفرهم عليه، حتى ذابت تلك القلوب في محبة الله رب العالمين، فهانت عندها الدنيا جميعها. وقد ابتلي هذا الإمام الكبير في الله رب العالمين ابتلاء شديدا، وعذب وطيف به مجرسا في الأسواق على حالة مهينة جدا، ثم إن الله تبارك وتعالى رفع ذكره وأكرمه كما يرى الناس ويسمعون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياه رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.